رسول الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هذه الآيات أيضا كما قلنا تمثل غرضا من أغراض هذه السورة، وقلنا إن فيها أغراضا أربعة أو خمسة: ما يتعلق بتوحيد الله وحمده وتسبيحه، وما يتعلق بالشرك وجدال المشركين، وما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم وموقف المشركين منه وجدلهم معه، وكذلك ما يتعلق بالقرآن العظيم، وكذلك ما يتعلق بعلم الغيب. هذه قضايا كبرى في هذه السورة بحثت في أكثر من موضع، وفي قوله سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق عما كان يعبد آباؤكم، هذا هو في حال مشركي مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أولها حينما قالوا: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. في آيات أيضا مر معنا في وإنا أولياكم على هدى أو في ضلال مبين، وكذلك في الآيات السابقة: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلى آخره. كل ذلك مداخلات وبيان لمواقف الكفار وجدلهم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤه. وهذا يدل أولا على أن البشر كلهم على طريق واحد، سواء ما كان منهم في القرون الأولى وما كان منهم في القرون الحاضرة، سواء ما كان منهم متعلمين أو ما كان منهم جاهلين أو ما كان منهم، في جميع أحوال بني البشر كلهم على طبع واحد وعلى مواقف واحدة، من شاء الله هدايته ومن شاء إضلاله. ولا يختلف الحال بين عصر وعصر ولا بين مصر ومصر، اللهم إلا في بعض الوسائل، وإلا الطبع البشري هو واحد. ولهذا حق على الدعاء والمربين ومن يجعلهم الله عز وجل على منابر ومواقف يوجهون فيها الناس ويرشدونهم، أن يعرفوا هذا في طبائع البشر، فكلهم يتمسكوا بما كان عليه آباؤه وأجداده، وكلهم يصعب عليه أن يتزحزح عما عاش عليه. هذا في كل حال. ولهذا تجد يعني أول خطاب يخاطبك به من تأتي له بشيء في أول مرة يسمعه، يقول: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني آباؤنا على ضلال، يعني كذا وكذا، يعني أنت أحسن من أبوك، أنت أحسن من كذا. هذا نفس العبارة، يعني الحال في البشر كلهم، شرقهم وغربهم، شمالهم وجنوبهم، قديمهم ومعاصرهم،
عالمهم وجاهلهم، أميهم ومتعلمهم، يكاد يكون الحال واحد، إنما تختلف الوسائل وتختلف أحيانا طرق التعبير، لكن أبدا البشر واحد. ولهذا يقول الله عز وجل هنا وفي أكثر من مرة تثار مثل هذه القضايا في كتاب الله عز وجل، لأنها تعني البشر وتحكي أحوالهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، تأتيهم الآيات وهي بينة، يعني منتهى الوضوح ومنتهى الجلاء، وبراهينها معها وحججها تقارنها، ومع هذا لا يهتدي إلا ما شاء الله في ذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا، وهي المراد بها هنا آيات القرآن، بينات يعني واضحة، ولا ينقصها بيان ولا ينقصها حجج ولا ينقصها براهين، وما يكون الشيء الذي يردون به هذه الآيات البينات إلا أن قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. والغريب كذا أن في طبائع النفوس تعظيم الآباء وتعظيم الأجداد وتعظيم القديم بقطع النظر عن موافقته الحق من هذه الموافقته. ولهذا العالم تتمسك بالعادات وتتمسك بالتقاليد وتمسكون، ولا ينظرون إلى 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 الحق فيها وإلى الصواب ولا إلى الظلم أو التعسف أبدا. وما نسف أن هذا موجود في كل عصر وفي كل مصر حتى في وسط المسلمين. انظروا أحوالهم مع النساء، انظروا أحوالهم مع المواريث، انظروا أحوالهم مع العصبيات الجاهلية، العصبيات مع الأقارب، العصبيات بشكل عجيب، كلها موروثات. نعم العادات الحسنة والتقاليد الحسنة هذا مأمور التمسك بها، لكن أن يتمسك بالتقاليد لأنها تقاليد أو لأنها كان عليها الآباء والجاهل هذا مشكل. والمشكل أن هذا أيضا موجود كما قلنا في جميع الأحفاد والأمصار. ولهذا الحجة التي يقولنا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعني هل آباؤنا على ضلال؟ على أنت الذي، لأنهم ما دام أنه صاحب دعوة هو أول ما يدعو إليها يقول هذا شاذ، ولا يمكن يكون قليل كلهم على ضلال. ولا سيما أن في الآباء والأجداد فيهم عقلاء وفيهم حكماء وفيهم حكام وفيهم ملوك وفيهم وجهاء، وهذا مشكلة يعني، وفعلا يعني عقلاء وكبار، لكن الهدى والضلال لا يتوقف على قوة العقل، وهذه يعني عجيبة من عجائب البشر. وحق على المربين وعلى المدرسين وعلى الموجهين أنهم لا ينظر يعني الهداية وقبول الحق أنه يرجع العبقرية، لا. ولهذا يعني في عصرنا الحاضر يعني لا شك أن مظاهر العبقرية في البشر ومظاهر المكتشفات والمخترعات والمنتجات الفكرية باهرة، لكن حينما يعني تأتي دعوة الحق وحينما تكتشف حنا ضلال عجيب ولا يقبلون، بل حتى يعني أحيانا يعني يدعونهم إلى مبادئ بمثل لكن لا يطبقونها. كل ذلك يعني عدم قبول الحق، يعني ظلم ظاهر ومع هذا يمشون عليه مجرد إما لمصالح ضيقة وإما لتعصب وإما لإقليمية وإما لحزبية وإما لوطنية أبدا. لا 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 تستغرب، بل أحيانا الحق يعني واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار كما يقال، ومع هذا أبدا ما يتزحزح، مما يدل على 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 أن هذا شيء في البشر. ويحسن أن يتعامل معهم ربهم وأن يحسنوا قدر ما يستطيعون أن يجدوا مفاتيح لهذه القلوب ولهذه الصدور. ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، هذه هي القضية الأولى. القضية الأولى في ردهم للآيات البينات أن يقولوا هذا رجل يريد أن يخالف ما عليه الآباء، والآباء طبعا أشركوا على الكفر وعلى الضلال. القضية الثانية وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وهذا أيضا دعوة فقال كذب، ما هي براهينكم على الكذب؟ أبدا مجرد إفك. ومع الأسف يعني أن العامة والطغام والأكثرية يعني يتأثرون بمثل هذا، مثل ما تقول عن أصرك منه بس مجرد أصرك منه كل ما تصرف طيب اسمع ما يقول الصح ولا غلط ولا هذا إفك خلاص أصرك منه يعني إفك فمجرد أن تقول هذا كذب مجرد أن تقول هذا كافي في التشويش على عقول الناس مع الأسف لما يدلك على 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 ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه من الاستقلال الفكري إن صح التعبير يجب أن الإنسان يفتش نفسه ويكون فعلا على درجة من 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 من, من تلمس الحق وطلب الهدى وعدم يعني السير خلف كل ناعق لا أي كلام تسمعه الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلا وأعطاك وسائل معرفة من السمع والبصر والفؤاد فأنت مسؤول عنها لكن مجرد أن يقول قائل ولا سيما إذا كان من يعني الناس الذين لهم وزن في البلد كان يكون من كبار الكتاب من كبار المفكرين من كبار الوجهاء من كبار السلاطين يقول كلام والناس تتبعه ولهذا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا بس هذا لا يقبل لا يقبل ولهذا قبلها قال لن استضعفوا لن استكبروا قال لن استكبروا لن استضعفوا كان هذا هو الغريب يعني في شأن البشر وشأن يعيشون في جماعات ويضل بعضهم بعضا فمجرد أن يقول قائل هذا إفك تنطلق جموع كبيرة من الناس ما هو ما هو الدعي أن إفك هل رأي ثم ذا قال هل نظرتم في آياته وفي حججه أبدا مع أنها آيات بينات وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين يعني ثلاث يعني دعاوى أو ثلاث طوارف ثلاث طوارف بينت هذه الأولى الطالب الأول هو التمسك بما عليه الآباء والأجداد الطالب الثاني أن مجرد يقول هذا كذب الطالب الثالث وهو أبعدها الذي لا يمكن يعني مما يدلك على أن البشر لا يكادون يخضعون لنظر العقل وإلى التبصر وإلى التفتح في البصيرة أبدا ماذا قالوا إن هذا إلا سحر مبين مع أن السحر هو أبعدها لأن السحر أثره بينه يعني لما عجزوا قام سحر السحر ما لا يخفى أثره السحر لكن قالوا سحر ومع هذا صدق لكن لما قال الرجل المغيرة يعني أراد يعني سألوه ماذا تقول في هذا الكتاب قال دعوني فصار يقلب وقال ما هو بالكذا ما هو ثم قال ما هو إلا سحر ليش قال لأنه يفرق بين المرء وزوجه لأنه يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين الابن وأبيه هذه علاقة ما وجد في العلاقة بين القرآن والسحر إلا التفريق وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ثم قال الله عز وجل وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير هذا نوع من الخطاب لكفار قريش خاصة أو للعرب خاصة أو لأهل الجزيرة خاصة ولعلهم في دائرة قريش والعرب وهو أن الله عز وجل ينبههم أنهم ما جاءهم من كتاب وما جاءهم من رسول الله فكان حقهم أن يحتفوا بهذا وأن يفخروا به وقد قال الله عز وجل لهم عنهم في سورة الأنعام ثم أتينا في الجماعة وتفصيل الكتاب يرى فيه أن يقول ثم أتينا السماء الذي أحسن وتفصيل في الجهود ورحمة لعلهم بلقاء وهذا كتاب نزله مبارك مصدق وهذا كتاب نزله مبارك فاتبعوه واتقوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل عن الكتاب لكنا أهدى منه يعني كانوا يقولون لو كان كلوهم قالوا هذا، لكن لما جاءهم الكتاب كذب. يعني 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 هو فعلا مشكلة الناس يعني يتطلعون إلى مثل هذا، يتطلعون أن يعني يأتيهم رسول، يتطلعون إلى أن كتاب، لكن إذا جاء فلان من الناس فلان رسول ما يصير. يعني لما تأتي الواقعة والحقيقة يأتي التشويش ويأتي اللبس ويأتي، بينما كان حقهم أن ينظروا في البراهين والحجج والآيات، لأنه لا يأتي نبي إلا بمعجزة، ولا يمكن أن يعني يكذب أحد على الله عز وجل إلا وأخذه أخذ عز المستدر. لكن لما جاء فلان قال، ولهذا كان من ردود البشر أيضا في أول سورة عام حينما قالوا ولو أنزلنا عليه ملكا هذا رجل ولو ما هذا إلا رجل، قال لو شاء ربنا لأنزل الملائكة، قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، ولو جعلناه رجلا لجعلناه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فهم يعني يطلبون النبوة ويطلبون الكتاب، لكن يعني إذا جاء النبي كذبوا. فهؤلاء كان أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبلنا وأن كنا عند رسول، أو تقول لو أن أنزل على الكتاب لكنا أهلا منهم، فهل شعبوا الكتاب؟ فالله عز وجل يقول وما آتيناهم من كتب يدرسونها. فيعني ما 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 هذا هو أول كتاب يتنزل عليه، فكان حقهم أن يفخروا به وأن يفخروا به الأمم قبلهم التي أرسل إليها رسل والتي هي معها الكتابين، اليهود والنصارى، وأهل الكتابين يعيشون بين ظهرانيه، يعرفونه في يثرب، يعرفونه في اليمن، ويعرفونه في أطراف الشام وأطراف العراق، وهم على اتصال بهم، فيعرفون اليهود، يعرفون النصارى، بل حتى كان أهل الكتاب أيضا يهددون قريش ويقولون سيبعث رسول واتبعوه ونقتلكم معه قتل عدل وعيران كما هو معروف. ولكن لما جرت هؤلاء كذبوا وهؤلاء كذبوا. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أول مبعوث إلى عرب كما أخبر عز وجل، طبعا توفي من بعد عيسى عليه السلام. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. أيضا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يراد به كذلك الكفار، وفي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن إن كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. وأيضا قومك على 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 حال من البدائية وعلى حال من القبلية، وليسوا أهل حضارة، وليسوا يعني أصحاب ملك عتيد كما هو الحال في فارس والروم، وأيضا حتى قبلهم قوم عاد وقوم قوم الشداد. فالذين من قبلهم قومك ما بلغوا معشار ما آتيناهم، قومك ما بلغوا من هؤلاء، كانوا أكثر قوة وأشد وأعظم، ومع هذا أخذهم الله. وهذا كما قلنا فيه يعني تعريض الكفار، كفار قريش، أنتم تعرفون الأقوام قبلكم كانوا أشد منكم قوة، وتعرفون آثارهم، آثار الأحقاف وآثار ثمود وآثار عاد، وتعرفون، ومع هذا أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقيم. أنتم ما بلغتم معشارهم في القوة وفي العلم وفي كما قال عز وجل في ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما كان سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة شيء كان يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يحتاجون. وعاد قالوا من أشد منا قوة وهم يعرفونه. فأولا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعريض لهؤلاء أنكم لن تعجزوا الله عز وجل، وقوم قبلهم كانوا أشد منهم قوة ومع هذا كذبوا فأخذهم الله. ولهذا قال هنا وكذب الذين من قبله وما بلغوا معشار ما آتيناه. فالله أتاهم قوة وأتاهم مال وأتاهم ملك، ولكن الإجابة لله عز وجل فكذبوا رسلي، مع أنهم أعطاهم الله ما أعطاهم ولكن أولئك كذبوا، فأنت يا محمد هؤلاء مثلهم مثل من قبلهم، فكيف كان نكير، يعني كيف كان نكيري، يعني كيف كان عقابي، كيف كان أخذ الله عز وجل لهم، وكيف كان كيف كانت العاقبة والهلاك الذي حل به. ثم قال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كما قلنا لكم، السورة من أغراضها ومن مواضعها هو حديث الجدل بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، وما يثيرونه من قضايا فيأتي القرآن يجيب عنها، وما يثيب محمد صلى الله عليه وسلم من حجج وآيات وطلب من الكفار أن يؤمنوا بها، فهي واضح فيها الحقيقة حينما يعني يتجرد الإنسان ويمر فيها فعلا بنظر رسول مع قومه وجدل وأخذ وإعطاء وبيان ومحاجة ومجادلة، وهذا يأتي بحجة وهذا يردها، يعني الأمر فيها واضح. ثم يأتي التوجيه الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا الجدل العنيف وهذا الردود التي لا تسد إلى شيء حقيقة، حينما يقول: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إليكم مفترى. فالله عز وجل وجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنما أعظكم بواحدة، يعني كل الكلام هذا اللي سمعناه وتجادلنا وأخذنا وأعطينا أبدا، اسمعوا مني واحدة بس، اسمعوا مني أعظكم بواحدة، أطلب منكم أوجهكم أرشدكم إلى قبلي واحدة بس، وهي أن تقوموا لله، يعني تجردوا من الأغراض، تجردوا من الهوى، تجردوا من التعلق بالآباء والأجداد، تجردوا من كل الأشياء التي تؤثر على رؤية الحق. أطلب منكم فقط أن تقوموا لله، يعني تقوموا متجردين عن كل الصوارف، ولو الإنسان فعلا يحاول، يعني لو يقف لحظة أو ساعة أو لحظة تأمل كما يقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من قومه أن يقف لحظة تأمل ولو لحظات فقط، كونوا متجردين، ابتعدوا عن الهوى، ابتعدوا عن تأثيرات الآباء والأجداد، ابتعدوا عن الإخلاد إلى الأرض، يعني تأملوا تأملا مجردا. إنما أعظكم بواحدة، حتى لما قال واحدة يعني تقريب، رحمه الله تقريب، بحيث أن القضية سهلة، ما لا أطلب منكم شيء، أطلب منكم واحدة أن تقوموا لله، يعني متجردين بعيدين عن كل الصوارف وكل الأشياء تصرفكم عن النظر، مثنى وفرادى، أن تقوموا مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين، إما أن يراد بها حقيقتها، يعني اثنين اثنين، يعني كل اثنين منكم يتناقشوا، وإما أن يراد بها مجرد العدد، يعني بأنفسكم منفردين أو مجموعات، كما تقول لبيك، والمراد بها كثرة التكرار، وليس المراد بها مجرد التسمية. أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فطلب منهم حالين، الحال الأول مثنى، يعني كونوا متجردين وتناقشوا فيما جئت به. والغالب يا إخواني أن أحيانا الجدل المتجرد مفيد ويفتح الآفاق، فإذا ما كنت صادقا ودرست أنت وأخوك وصاحبك تتناقشان بتجرد، تتفتح أمامكم الطرق ويتبين، يعني فأحيانا سبيل النقاش المتجرد هذا سبيل وصول الحق، وطريق من طرق الوصول للحق، وهو الحوار الهادئ والنقاش الهادئ والجدل بالحق والجدل بالتي هي أحسن. هذا إذا تجرد صاحبه وكان هو وأخوه يطلبان الحق ويتناقشان، لاحظوا أن هذا النقاش ما هو بينك وبين أخيك لأنكما مختلفان، لا، كلكما متفقان أن تنظرا في هذه القضية. يعني لاحظ القلب هنا، ما هو أنا صاحب فكر أو صاحب وجهة نظر وأن صاحب وجهة نظر أخرى، لا، الطلب هنا أنني أنا وأنت ننظر في قضية ثالثة، في قضية خارجية. كان يقول تعالى وانت شوف ما الذي أتى به محمد، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم اجتمعوا وتناقشوا فيما جئت به بتجرد، فسوف يتبين لكم. إذا تجردتم وتناقشتم شوفوا اللي جئت به، قلبوا انظروا هذه آيات، انظروا في سيرتي، انظروا في حياتي، من أنا صادق أمين، أنا لا جرب بكذب ولا جرب بجنون ولا جرب بطلب رئاسة ولا ليس له أي تطلعات، تعرفونه إنسان كان يعني تعرفون سيرته. ثم أيضا هذا الذي أتى به مجرد تناقشوا بما جئت به، هذا مثله. المسلك الثاني فرادى، يعني أنت بنفسك انفرد وتأمل، ابتعد عن تأثيرات الآباء والأجداد وتأثيرات أبدا، انظر في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، انظر في القرآن، انظر في، لا يمكن أن يكذب. أنت عرفته وجربته وهو أمين وصادق وليس له تطلعات، ليس له له ابن ملك وله ابن أمير وله فقد ملكا ولا فقد شيء يطالب به ولا إنسان. إني نذير لكم بهذا الشد، ولا يطلب أي، لا يسأل أجرا ولا يسأل مالا ولا يسأل جاها. ففكر يعني فكر بتجرد، إما أن تتناقشوا فيما بينكم وإما أن تتأملوا منفردين. ولهذا قال قل إنما أعظكم بوحي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، تأملوا وتناقشوا وتجادلوا وتحاوروا ما بصاحبكم من جنة. يعني 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 يكفي أنكم قلتم أنه مجنون، المجنون ما في أوضح منه، ما يمكن معقول مجنون. يعني الجنون لا يعني كل إنسان يكتشفه، الجنون لا يخفى. أحيانا الطفل وهو صغير تعرف أنه متخلف حتى هو في المهد، ما هو عاد إذا كان عاد. فالجنون ما كيف تقول مجنون؟ يعني يكفي في فعلا في أنه لم يصدكم إلا هوى قولكم إنه مجنون، مجنون واضح. لا يمكن يتهم أحد بالجنون ويصدقك الناس إلا إذا كان مجنون حقيقي. ومحمد أمامكم وين الجنون؟ ما بصعبكم من جنة؟ يعني إشارة إلى أنكم دعوتم دعاوى يعني غير معقولة. فكس يعني المجنون لا يخفى، المجنون لا يخفى لا في تصرفاته ولا في سلوكه ولا في لباسه ولا في هيئته ولا في أقواله وألفاظه. فكيف تكون مجنون؟ أو تكون ساحر؟ السحر واضح من أوضح، والجنون أشد وأشد. مما يدل على أن فعلا صدودهم كان لهوى. ولا كيف تقول مجنون؟ يعني حينما تقول لي هذا مجنون، أنا أعرف المجنون ولا لا؟ ما خسروا والله يا أخي ما أعرف أي جنون، رجل عاقل يسوي ما قال لا ما تعرفه، ألفاظه ليس فيها ما يعاب، تصرفاته حركات يديه حركات رأسه حركات، لأن المجنون له حركات معينة بل حركات صارخة. يعني أثار فيهم القضية التي لا تحتاج إلى برهان، فكروا ما بصاحبكم من جنة، ليس مجنونا، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني ما جاء إلا لينذركم. ولهذا سلك مسلك النذارة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، ولكن هنا من باب تغليب جانب التغليظ، تغليب جانب التغليظ. والنبي صلى الله عليه وسلم نفك أنه يعني قام بهذه الإشارة إلى أنه نذير، وقد أورد الإمام ابن كثير رحمه الله يعني شيئا من هذا، مثل حينما صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال يا صباح فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا أتي جيش من الصدقون؟ قال نعم. قال يا نذير لكم، مباشرة انقلبوا رأسا عليكم. قالوا تبا لك لهذا جماعتنا. وأيضا العز وجل أمره أن يعثر على الأقربين، وكذلك أشار الشيخ إلى مثل هذا. وحينما أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فنادى ثلاث مرات فقال يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فبينما هو كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن يجر قومه، فأهوى بثوبه أيها الناس أوتيتم، أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات، يعني نذير. يعني الآية هذه يعني جلية جدا لمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته. وهذا ينبغي أن يكون في جميع أحوال الإنسان التي يمر عليه وعنده فيها شك، إذا كان يعني من أهل العلم ويستطيع أن يفكر وينظر، خاصة في القضايا مع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا حق لنا ليس فيها نظر الآن، لكن قد يطلب هذا من الكفار. لكن القضايا الأخرى التي تمر على الإنسان ينبغي أن يعمل فيها فكره ويعمل فيها عقله ويكون عنده استقلال بنفسه ولا يتأثر بالأهواء ولا يتأثر بما عليه الآباء والأجداد. فهنا أن تقوموا بالله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم جنة. طبعا ما بصاحبكم نفي هذا، ليس صاحبكم يعني ليس صاحبكم مجنونا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. ما معنى قوي تعالى معشار؟ معشار هذا صيغة عددية مثل مثنى، مثلا من اثنين، معشار من العشرة العشر يعني ما بلغ عشر، معشار يعني عشر من العشرة، ومرباع الربع أيضا، فالمعشار يعني عشر، والمراد ليس مراد العشر بالذات إنما يعني مع أنهم أقل بكثير، سواء عشرة أو أقل أو حتى أقل. يقول إمام يصلي بنا جميع الأوقات وفي نهاية الصلاة يقول الفاتح ويدعو ويقول بجاه الرسول، ويجوز ايش ضرب ايش حجز الثوب في المسجد الاخر، ويجوز ضرب ايش ان تقود الدفوق. لا هذا كله نبيع يعني التزام ذكر خاص لم يرد، هذا الذي جاء. وأيضا السؤال بجهة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه أيضا ممنوع، الصحيح أنه ممنوع، كان في خلاف بين السلف بس الصحيح أنه ممنوع. هو توسل طبعا، ما هو شرك إنما توسل، وهو ذريعة. وكذلك كان ذكر الدفوق إلا الأول بالمسجد على الصحيح، هو يعني هو أن يعني كامل فقط الأحباس يوم العيد رقصوا في المسجد كما هو معروف، وهذا قد يكون في مناسبة أو لا يتخذ عادة، ممكن يستدب قصة الأحباس لكن أن يكون عادة غير صحيح، فلا ينبغي أبدا. المساجد تنبه الله عز وجل عاتب على وعاب على كفار قريش، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيح، المكاء الصفير والتصبيح التصفيق، المساجد لا تبنى لهذا إنما لذكر الله والصلاة. ما معنى قول الله عز وجل إن هذا أخي له 29 نعجة ولنعجة واحدة؟ فيها كلام طويل لأهل العلم في داود عليه السلام، لكن حولها إسرائيليات منسوجة لا يكاد يثبت منها شيء في قضية أن وهي لا تستدل أن داود تطلع إلى زوجة من زوجات حاشيته أو قوابه وأنه لا وأنه جاءه الخصمان، إنما هي لك معناها ظاهر حيث أن الناس يبغي بعضهم على بعض، فالمراد بها التوضيح والتشديد إنها تصور محراب. فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتر واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 ناحية ولنا عجزة واحدة، فقال أبتليها وعزلها في بعض، قال لقد ظلمك إلى آخره. وسيأتي شاء الله إذا عشنا قريب إن شاء الله تفسيرها. فما هي المعاج طبعا اسم المراد في الآية، أن النعاج طبعا الأصل النعاج هي الشيعة أنثى الغنم، النعجة هي أنثى الغنم، أنثى الضأن، أنثى الضأن تسمى نعجة، وأنثى الماعز تسمى عنز. إذا أطال الإمام دعاء القنوت وجلس المأموم حتى نهى الدعاء، وعند سجود الإمام هل يقوم المأموم ليسجد أو يسجد حيث كان جالسا؟ إن قام حسن وإلا إن سجد جالسا أرجو له حرج إن شاء الله. إذا كان الشخص من عادته أن يصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر أيام البيض، وإذا وافق أيام البيض يوم الخميس أو الاثنين، هل ينويهما جميعا أم ينوي أحدهما؟ لا مانع أن ينويهما جميعا، لا مانع أن ينويهما جميعا، والعبادات تتداخل كما معلوم. ما مدى صحة الحديث النبوي الشريف عن مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة الضعف، وهل هذا يشمل جميع الصلوات بما فيها النوافل؟ نعم، الحديث يعني صحيح ويشمل جميع الفرائض والنوافل. وقراءة القرآن التسبيح لا، القرآن التسبيح والصيام والإنفاق مضاعفة في مكة، هذه الأعمال مضاعفة، لكنها العدد جاء خاصا بالصلاة 100,000 للصلاة، لكن لا شك أن الأعمال مضاعفة في مكة لشرفها وبركتها، لكن ليس هناك عدد ورد به النص. ما حكم استخدام التليفون المحمول داخل المسجد وخاصة في الحرم؟ هذا خطأ حقيقة، ما كان ينبغي أبدا، ينبغي الإنسان إذا كان يحمله وقد دخل المسجد أو مسجد الحرام أو أي مسجد أن يقفله، في تشويش على نفسه وتشويش على إخوانه، وهذا لا شك أنه أحيانا من قلة يعني مراعاة الشعائر، لأن شعائر الله على المسلم أن يعظمها، فالذي ما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فالذي ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو يفعل التقوى حقيقة. وينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا جدا، لا ينبغي أن يتوافى المسلمون بهذا، وقد أصاب المسلمين في هذا الإزعاج الحقيقة، كثير من يشوش حتى على صاحبه، يعني خاصة إذا كان في الصلاة، فلا ينبغي أبدا الإنسان إذا دخل المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره من المساجد عليه أن يقفل هذا الجهاز ولا يتحدث، وإن كان فعلا مضطرا فيخرج ويتحدث خارج المسجد. أكتب. ما ضابط الحب في الله والبغض في الله؟ وما حكم طلب الدعاء من الإخوان؟ أما الحب في الله والبغض في الله فضابطه كما قال بعض السلف ألا يزيد مع البر ولا ينقص مع الجفاء، فأنت أحببته لله وأحببته في الله، ما أحببته لأنه أعطاك ولا أبغضته لأنه منعك، وإنما تحبه لله، تحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا إذا رزقها العبد فإنه يذوق حلاوة الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أما طلب الدعاء للإخوان فلا مانع منه، لا مانع أن تطلب لإخوانك أن يدعو أن يدعونا لك. ما الحكم في الأذان في صلاة الجمعة؟ فالبعض يقول يؤذن الجمعة 3 مرات أذان يعني، والبعض يقول أذان لا يؤذن أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، أما الثالث لا. الأذان الأول وهو الذي شرعه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة واتسعت أيضا، فصار يؤذن في الزوراء يعني في وسط السوق قبل الأذان بفترة حتى يتهيئ الناس للصلاة، ثم يؤذن الأذان الثاني إذا دخل الإمام أو إذا صعد الإمام المنبر فيؤذن الأذان الثاني. هل يجوز طواف الوداع عقب صلاة الفجر والجلوس في مكة وصلاة الجمعة ثم المغادرة وذلك لظروف الطيران التي لا تتاح الطواف بعد صلاة الجمعة؟ يطوف قبل صلاة الجمعة لكن لا يطوف بعد صلاة الفجر بعيد. والطواف الوداع السنة فيه أن يكون آخر عهدك بالبيت، فتطوف الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة، تطوف قبل الصلاة وتصلي الجمعة ثم تسافر، لكن بعد صلاة الفجر هذا الوقت الفاصل طويل والوقت بعيد. ما حكم صلاة من صلى في ساحة الحرم في القرب من الكعبة إذا كان الإمام ليس بينهم وبين الكعبة فيه، ومن حصل من ذلك بدون علمه أن الإمام خلفه فهل عليه عادة؟ إذا كان صلى في الجهات التي ليس فيها جهة الإمام، في الجهات الثلاث غير جهة الإمام، فهذا صلاته صحيح. أما الممنوع هو أن يصلي في الجهة التي فيها الإمام ويصلي أمام الإمام، هذا ممنوع. لكن لو صلى جهلا أرجو أنه لا يعيد، لكن لا يعود، لكن لا أظن يؤمر بالإعادة، لكنه لا يعود في المستقبل. كيف تخرج زكاة عروض التجارة؟ تقوم، مثلا دكان يبيع فيه مواد غذائية من الأرز والسكر والحليب والأشياء التي يشتريها الناس عادة في غذائهم، هل يقومها؟ إذا حال الحول تقومها، ينظر كم تساوي، إذا استلمها 50,000 يزكي زكاة 50,000 وهكذا. قول بعض الناس نحن العرب والمسلمين في قضية ما هل تكفي تزكية النفس؟ ما تدري، يختلف الحال. يعني لو السائل الفاضل يعني أكمل الجملة التي تفيد فيها تزكية، لأن عبارة الإيراد هذا ليس فيه يعني محتمل، يعني حسب ما يعني ما يقتضيه السياق. أما إذا كان يتحدث عنه في سبيل الحث والترغيب كما قال مثلا أمة الإسلام خير أمة تهدي الناس من باب التشجيع، ومع طبعا القيود القرآنية تؤمن بالله واليوم الآخر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا كان السياق تبشير أو السياق حث يختلف الحال. على كل حال، أثناء السعي تخطيت أحد الميلين الأخضرين بعدة أمتار دون أن أهرول ناسيا، فلما تذكرت رجعت للخلف وأتيت به من بدايتي فالحكم؟ على كل حال الهرول السنة، وإذا تجاوزت أن تهرول لا شيء عليه، وما كان لك أن ترجع ما يحتاج ترجع، لأن السنة إن حصل الحمد لله وإن لم يحصل فالسعي صحيح. هل يجوز أن أخرج من مكة إلى مسجد التنعيم ليحرم من هناك وأقوم بعمل عمرة؟ لا بأس إن شاء الله. امرأة أصيبت بسحر لمدة طويلة وكانت تتخيل أن في المنزل بحرا وتتصرف تصرفا غير طبيعي، ومكث هذا الحال 7 سنوات، وبعد العلاج وشربت ماء قد قرئ فيه شفيت بإذن الله، هل تقضي الصلوات التي فاتتها؟ وهل لا وهي لا تتصرف بعقل هل عليها إعادة الصلوات؟ إن كانت أدتها على وجهها وفي أوقاتها صحيحة فلا يجوز أنها لا تعيد، أما إذا كانت لم تصلي فتعيد. أو خطأ غلطا، أما إذا اتها في أوقاتها وعلى يدها فهي لا شيء. هل يجوز أداء أمر عن فرض لا يزال على قيد الحياة؟ يجوز إذا كان سبق أن اعتمر، أما إذا كان لم يعتمر ومثلث لما هو قادر فلا بد أن يأتي بنفسه، أما إذا كان غير قادر أيضا فلا مانع إن شاء الله. من أراد أن يأخذ عمرة عن قريبه هل لابد من النية؟ نعم لابد من النية أن ينوي عنه، فإن يقول لبيك عمرة عن فلان، لبيك عمرة عن فلان ويسميه. ما حكم الطواف يوم الجمعة والإمام يخطب؟ الأصل أن الإنسان لا يطوف ولا ينبغي أبدا، الأصل لا يطوف، لكن إذا كان مسافر مثلا، مسافر إلى حد ما يعني قد يكون حضوره للجمعة ليس كحضور غيره من حيث وجوب الجمعة عليه، فهذا قد يختلف. لكن إذا كان الإنسان ليس مسافرا وممن تجب عليه الجمعة، عليه أن ينصت ويشهد الجمعة، وإذا خطب وإذا شرع الإمام في الخطبة فعليه أن ينصت. هل يجوز دفع زكاة المواشي إذا ترك الصلاة؟ لا، الأصل في الإنسان أن يتحرى بزكاته وصلاته بزكاته وصدقاته، ومعروف ويعتني على أهل الخير من الصالحين المحتاجين العفيفين الذين يعني فيهم عفة وفيهم صلاح وفيهم تقى، هذا الذي ينبغي أن يتحرى. لكن إذا كان يعطيه ليكون سبيلا لإصلاحه وتأليف قلبه، وأرجو أنه لا حرج إذا كان يعطيه فعلا، أو أيضا ينبهه وينصحه بحيث تكون سبيل لتأليف قلبه وصلاحه وإصلاحه، تعرف إلى حرب إن شاء الله. وإعطاؤه منائح لأولاده إذا كان بالسوية ما في مانع، يعدل بين أولاده العطية، إذا أعطاهم بالعدل ما في مانع، لكن لا يفضل بعضهم على بعض، لا أولاد ولا بنات ولا كبار ولا صغار في العطايا والمنح. ما هي الطريقة الشرعية لغسل الميت؟ وهل إزالة شعر الأبط والعانة حرام أم لا؟ لا مانع أن يقص شاربه مثلا، ولكن الأشياء التي فيها يعني طريقة نوع من مثلا نتف وإيذاء هذا لا. أما الأسئلة في الغسل فإنه يعني يغسل مثلا إذا كان فيه شيء يخرج يعني منه أشياء قذرة مثلا من السريرين فيغسله أولا، ينظفه هي تيسر، ويوضئه للصلاة أولا هي تيسر، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا هي تيسر. وإذا لم يتيسر وغسله مرة واحدة كما يغسل بالليل ولا بالمروش مباشرة أو ما بأي طريقة فإنه كافي، لكن التي ذكرناها هي الغسل الكامل، إذا كان يخرج منه شيء فينظفه، أو حتى إذا كان يخرج منه قروح وكذا ويستطيع أن ينظفها يكون طيب، وإذا كانت تستمر لا، مجرد يعني يأتي بما يوقفها إذا تيسر أو يربطها حتى لا تلوث، ويوضئه ويغسل رأسه ويشقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يعمه برأسه، هذا إذا تيسر، وإلا لو غسله دفعة واحدة مرة واحدة فهذا كافي. ما معنى قوله سبحانه ولا يخاف عقباه؟ يعني لا يخاف عاقبته، يعني هذا الذي قتل الناقة فعلها ولم يخف العاقبة، لم يخف من الله عز وجل. ومعنى الآية هو مكروا ومكر الله، معنى أنهم مكروا بأنبيائهم أو مكروا بالمؤمنين وسلكوا مسالك المكر، فالله عز وجل جازاهم على مكرهم، والله أشد مكرا. هل الدعاء أن الله يكشف عني الابتلاء؟ أرجو الدعاء ندعو لك إن شاء الله بظهر الغيب. وصلنا إلى مكة وقبل عمل عمره استحمى بالماء والصابون في الفندق ثم حضر الحرم، فما الحكم؟ الفقهاء ذكر أنه من السنة الاغتسال عند دخول مكة للمحرم، عند دخول مكة سنة الاغتسال، وكان ابن عمر يفعله. فإذا فعل هذا ما في إشكال إن شاء الله أن يغتسل الإنسان. ومثلا أحيانا خاصة إذا كان الطريق طويل وأصابه عرق أو تلوث فلا مانع أن يغتسل ولكن محرم، لكنه يجتنب الطيب ويجتنب الأشياء المعطرة، يجتنب الأشياء المعطرة. لكن لو اغتسل واحتاج إلى اغتسال إما لإزالة وسخ أو درن أو لإزالة عرق أو للتبرد أو 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 للتنشف متعب، فقال عفني يعني يكون أنشف له، لا مانع إن شاء الله. هل يجوز الطواف عن أحد حي لم يتوفى؟ يجوز إن شاء الله. وهل تحجم اثنين في طواف؟ لا، تطوف لواحد، لكن في الدعاء ما في مانع، تجمعه في الدعاء.
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.